بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: الوجه الثاني أن الله خلق الخلق لعبادته الجامعة لمعرفته والإنابة إليه ومحبته والإخلاص له
والإنابة إليه
ومحبته والإخلاص له، فبذكره تطمئن قلوبهم، وبرؤيته في الآخرة تقر عيونهم، ولا شيء في الآخرة أحب إليهم من النظر إليه، ولا شيء يعطيهم في الدنيا أعظم من الإيمان به وحاجتهم إليه في عبادته وحاجتهم إليه في عبادته إياه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، لازال الشيخ الإسلام يذكر الوجوه التي تبين شدة حاجة العبد واحتياجه إلى الله عز وجل، وأنه لا صلاح له ولا سعادة له إلا بالاعتصام به، وإلا بمحبته، وإلا بإفراده بالمحبة والقصد. والدليل الذي الوجه الذي بدأ به الآن، هذا الوجه منصب على حاجة العبد إلى الله عز وجل في ألوهيته. العبد محتاج إلى الله عز وجل كما ذكرنا أمس، محتاج إليه في كل شيء. أبرز ما يحتاج إليه في ألوهيته، ولذلك ذكر هنا وأطال في هذا الوجه، ثم في الوجه الثاني سيذكر افتقاره واحتياجه إلى الله عز وجل في ربوبيته. فالله عز وجل هو الذي خلقنا، الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء سبحانه وتعالى ما يشركون. إذن نحن بحاجة إليه في كل شيء، منها فيما يتعلق بالمعيشة، فيما يتعلق بالإمداد، فيما يتعلق بالرزق، ومنها هذا سيكون في الوجه الثالث، ومنها ما يتعلق بغذاء الروح، وهو أن يكون الله عز وجل هو المقصود الأول، وهو الذي تفرده بالمحبة والتعظيم والإجلال، ويكون هو الذي تطمئن بذكره، وهو الذي تؤوب إليه. هذه هي حاجتك في جانب العبادة، وهذا الذي سيركز عليه هنا. ولذلك سيذكر في الوجه الثالث أن حاجة العباد إلى الله عز وجل في جانب الربوبية، هذه الحاجة أظهر للناس، ولذلك الله عز وجل خاطبهم بها كثيرا ليوصلهم إلى هذا الوجه. وكلما ذكر في القرآن ما يتعلق بالربوبية وهو للاستدلال به على الألوهية، لأن حاجة الإنسان إلى الله عز وجل فيما يتعلق بالتدبير أظهر. يقول: إن الله عز وجل خلق الخلق لعبادته، وعبادته تجمع أربعة أمور، الأمر الأول معرفته، الأمر الثاني الإنابة إليه، الثالث محبته إفراده بالمحبة، الرابع الإخلاص له. إذن الله عز وجل خلق الخلق لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وعبادته تتضمن هذه الأمور، لا تتحقق إلا بهذه الأمور. كيف تعبد ربنا وأنت ما تعرفه؟ لا بد أن تعرفه، تعرفه بمخلوقاته، وتعرفه أيضا بأسمائه وصفاته. فبذكره تطمئن قلوبهم. لا يمكن أن يطمئن قلب الإنسان اطمئنانا يستقر إليه ويسكن به إلا بذكر الله عز وجل، وبرؤيته في الآخرة تقر عيونه. ولا شيء في الآخرة، أي لا شيء يعطيهم الله عز وجل في الآخرة أحب إليهم من النظر إليه، ولا شيء يعطيهم في الدنيا أعظم من الإيمان به. هنا أمران سيركز عليهما شيخ الإسلام. الأمر الأول أنه لا يوجد شيء أعظم في الدنيا من الإيمان بالله عز وجل، وسيذكر في الأصلين اللذين سيذكرهما هنا في هذا الوجه أن الإيمان بالله عز وجل هو غذاء الإنسان وقوته، ولا صلاح له إلا به، هذا في الدنيا. في الآخرة ليس هناك شيء أحب إلى المؤمنين من النظر إلى وجه رب العالمين. إذن أعظم نعمة في الدنيا الإيمان الموصل لله عز وجل، أعظم نعمة في الآخرة النظر إلى وجه رب العالمين. ونسأل الله عز وجل أن نكون من أهل هاتين النعمتين. إذن لا شيء في الآخرة أحب إليه من النظر إليه، ولا شيء يعطيهم في الدنيا أعظم من الإيمان به ومحبتهم له ومعرفتهم به. وهذا جمع الله عز وجل، جمع النبي صلى الله عليه وسلم هذين الأمرين في حديث سيذكره شيخ الإسلام فيما سيأتي في صفحة 47، وهو حديث طويل، حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو به: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين. الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله، أخرجه الإمام أحمد في مسنده والنسائي وابن حبان وبيالة وغيرهم. النبي صلى الله عليه وسلم هنا جمع في هذا الدعاء العظيم بين أطيب شيء في الدنيا وهو الشوق إلى لقائه سبحانه وتعالى، وأطيب شيء في الآخرة وهو النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى. ولما كان كمال ذلك وتمامه موقوفا على عدم ما يضر في الدنيا ويفتن في الدين، قال: في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وحاجتهم إليه في عبادتهم إياه وتألههم إياه كحاجتهم وأعظم من خلقه لهم وربوبيته إياهم ورزقه لهم. نعم. الحاجة التي سيذكرها في الوجه الثالث، هذه الحاجة أعظم منها. نعم. بل إن هذه الحاجة هي الخلاصة التي نستفيد من تلك الحاجة. نعم. تفضل.
قال رحمه الله: وحاجتهم إليه في عبادته إياه وتألههم إياه كحاجتهم وأعظم من خلقه لهم وربوبيته إياهم، فإن ذلك هو الغاية المقصودة لهم، وبذلك يصيرون عاملين متحركين، ولإصلاح ولا صلاح لهم ولا فلاح ولا نعيم ولا لذة.
فإن ذلك ماذا؟ أن يكون الله عز وجل هو المقصود وهو المحبوب، وإن ذلك هو الغاية المقصودة لهم التي بها سعادتهم وفوزهم. نعم. وبذلك
قال: ولا صلاح لهم ولا فلاح.
وبذلك يصيرون عاملين متحركين، أي وبها ولأجلها، بالاستعانة بالله عز وجل، ولأجل أن يكون هو المعبود الحق، هو المعبود الحق فقط، يصيرون عاملين متحركين. نعم.
قال رحمه الله: وبذلك يصيرون عاملين متحركين، ولا صلاح لهم ولا فلاح ولا نعيم ولا لذة بدون ذلك بحال، بل من أعرض عن ذكر ربه فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ولهذا كان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولهذا كانت لا إله إلا الله أحسن الحسنات، وكان التوحيد بقوله لا إله إلا الله هو رأس،
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الله عز وجل وذكر هذا في آيتين كلمتين، كلتا الآيتين في سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إلى هنا في كلتا الآيتين نفس الله: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. هذا في الموضع الأول. الموضع الثاني، الموضع الأول الآية 48، الموضع الثاني الآية 116: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا مبينا. نعم.
قال فأما توحيد الربوبية الذي أقر به الخلق وقرره. نعم. الكلام.
ولهذا كانت لا إله إلا الله أحسن الحسنات، وكان التوحيد بقوله لا إله إلا الله هو رأس الأمر. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بدأ كتابه العظيم كتاب التوحيد ببيان أن التوحيد هو أوجب الواجبات، وهذا الباب لم يعن من له، لأنه حقق بهذا أمرين: الأمر الأول تعريف التوحيد، ما عرفوه، ذكر النصوص، خمس النصوص، وبها عرفنا أن التوحيد هو إفراد الله عز وجل بالعباد. لأن الشيخ محمد لو عرف التوحيد لقال هذا تعريف الوهابية. طيب، ولذلك كتاب التوحيد وقول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ذكر النصوص واكتفى بها. إذن هذا هو التوحيد. ثم كما قلت ذكر خمسة نصوص فيها بيان أوجه كون التوحيد أوجب الواجبات. بعدها مباشرة عقد بابا لبيان عظمة التوحيد، وذكر فيه نصوص، منها حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه مرفوعا: النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وهذا الدخول سواء كان أوليا أو بعد ما ينال قسطا من العذاب. المهم لا بد أن يدخل الجنة. ولذلك التوحيد أحسن الحسنة. أيضا ذكر حديث عتبان رضي الله عنه، وهذا الحديث في الصحيحين وهذا أيضا في الصحيحين، في وهو حديث طويل في الأخير، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي به يبتغي بذلك وجه الله. نعم، إذن التوحيد وعنوان التوحيد لا إله إلا الله أحسن الحسنة. نعم.
قال رحمه الله: فأما توحيد الربوبية الذي أقر به الخلق وقرره أهل الكلام فلا يكفي وحده، بل هو من الحجة عليهم.
نعم، من الحجة عليهم. كل من أقر بتوحيد الربوبية فهو محجوج باعترافه، ولذلك الله عز وجل يحتج على المشركين، يحتج عليهم باعترافهم بالربوبية. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، عنا يفكون. وهذا كثير في القرآن. نعم.
قال رحمه الله: وهذا معنى ما يروى: يا ابن آدم خلقت كل شيء لك وخلقتك لي، فبحقي عليك لا تشتغل بما خلقته لك عما خلقتك له.
هذا الأثر الذي صدره شيخ الإسلام ما يروى هو يروى، المحقق يقول لم أجده، أنا إذا لم أجده. ورجعت إلى ابن القيم، لأن ابن القيم كما ذكرت أمس ذكر هذه القاعدة في كتابين من كتبه، في طريق الهجرتين وفي غاثة الأحفاد، فلم يذكر الأثر، يبدو أيضا لم يجده، فلم يذكر هذا في كلا الكتابين. المعنى جميل، ولكن نحن في حل من القول به، لأن ليس كل ما يصح ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: واعلم أن هذا حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، كما في الحديث الصحيح.
كما أن هذه النعمة هي أعظم النعم بالنسبة للمخلوق، كذلك هذا حق لله عز وجل لا يجوز صرفه لغيره. ومعنى كونه حقا أن من ينازره فيه يخاف الشرك. نعم.
قال رحمه الله: كما في الحديث الصحيح الذي رواه معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتدري ما حق الله على عباده؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا.
حق الله على عباده، هذا حق. نعم.
قال رحمه الله: أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقهم إن فعلوا ذلك ألا يعذبهم.
حقهم، إذن هذا حق أحقه الله على نفسه، هذا حق أحقه الله على نفسه بمحض كرمه وبره وجوده وإحسانه، وليس باستحقاق العبد، وأن العبد أوجبه على الله عز وجل بعمله. لا، هنا أمران. الأمر الأول أن الله عز وجل أخبرنا أنه أحقه على نفسه. طيب، الأمر الثاني أن الذي أحقه هو سبحانه وتعالى. لماذا؟ لفضله وكرمه وجوده وإحسانه، وليس لأن للعبد حق عليه. هذه المسألة الناس فيها ثلاث طوائف، الناس في هذه المسألة كم طائفة؟ الطائفة الأولى قالت: العبد أقل وأعجز من أن يوجب على ربه حقا. فقالت هذه الطائفة: لا يجب على الله شيء. وأنكرت هذه الطائفة وجوب ما أوجبه سبحانه على نفسه. هكذا البدع يعني تنقدح نكتة عند أحدهم فيمررها ويسلطها على النصوص. طيب النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول حقهم إن فعلوا ذلك أن لا يعذبهم. إذن الله عز وجل أوجب على نفسه، أحقه على نفسه. طيب فرقة أخرى رأت أن الله عز وجل أوجب على نفسه أمورا لعبده، فظنت أن العبد هو الذي أوجبها عليه بأعماله، وأن أعماله كانت هي السبب لهذا الإيجاب. ما دام عمل فيجب، عمل فيجب، واضح؟ والفرقتان غالطتان مخطئتان. الفرقة الثانية هي المعتزلة. والمعتزلة عندهم ما يسمونه العدل، والعدل هو محاكمة الله عز وجل إلى ما يرونه عدلا. الفرقة الثانية هي فرقة أهل السنة والجماعة، أهل الهدى والصواب. الثالثة، الفرقة الثالثة ليست الثانية، أنا بينت الأولى والثانية، الآن الثالثة هي فرقة أهل الهدى والصواب، فرقة أهل السنة والجماعة. هذه ليست فرقة، ولكن نحن لما نذكر الفرقة هي التي حصل منها شيء من الافتراق. فهذه قالوا: لا يستوجب العبد على الله تعالى بسعيه لا نجاة ولا فلاحا، ولا يدخل أحدا عمله الجنة أبدا، ولا ينجيه من النار أبدا، وإنما كل ذلك بفضله سبحانه وتعالى. حيث أوجب لعبده عليه حقا بمقتضى الوعد، لأن وعد الكريم إيجاب. يقول: أحدهم ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائر، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. هناك رسالة شيخ الإسلام تحدث عن هذا الموضوع بشيء من الإسهام، وهناك رسالة خاصة له طبعت في جامع الرسائل، أرجو قراءتها. المجلد الأول صفحة 143، الرسالة بعنوان رسالة في دخول الجنة: هل يدخل أحد الجنة بعمله أو ينقضه قوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل أحد الجنة بعمله؟ سئل شيخ الإسلام عن قوله تعالى: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. لاحظ هنا: تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. هل يدخل أحد الجنة بعمله أم ينقضه قوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل أحد الجنة بعمله؟ قيل: ولا أنت؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. فقال: الحمد لله، لا مناقضة بين ما جاء به القرآن وما جاء به السنة، إذ المثبت في القرآن ليس هو المنفي في السنة، والتناقض إنما يكون إذا كان المثبت هو المنفي، وذلك أن الله عز وجل قال تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، وقال كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم، بما أسلفتم في الأيام الخالية، وقال أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، وقال وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. فبين بهذه النصوص أن العمل سبب للثواب، والباء للسبب، كما في مثل قوله تعالى فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات، وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، ونحو ذلك مما يبين به الأسباب. ولا ريب أن العمل الصالح سبب من الأسباب، سبب لدخول الجنة، والله قدر لعبده المؤمن وجوب الجنة بما ييسره له من العمل الصالح، كما قدر دخول النار لمن يدخلها بعمله السيء، ثم ذكر بعض النصوص ثم قال وإذا عرف أن الباء هنا للسبب فمعلوم أن السبب لا يستقل بالحكم، فمجرد نزول المطر ليس موجبا للنبات، بل لا بد من أن يخلق الله أمورا أخرى ويدفع عنه الآفات المانعة، فيربيه بالتراب والشمس والريح ويدفع عنه ما يفسده، فالنبات محتاج مع هذا السبب إلى فضل من الله أكبر منه. طيب، وأما قوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله إلى آخره، فإنه ذكره في سياق أمره لهم بالاقتصاد، قال سددوا وقاربوا واعملوا واعلموا أن أحدا منكم لن يدخل الجنة بعمله، وقال إن هذا الدين متين وإنه لن يشاد دين أحد إلا غلبه، وسددوا وقاربوا واستعينوا بالغدوة والروح وشيء من الدلجة والقصد، والقصد تبلغ، والقصد أي يلزم القصد تبلغ. فنفى بهذا الحديث ما قد تتوهمه النفوس من أن الجزاء من الله عز وجل على سبيل المعاوضة والمقابلة. طبعا هذا مذهب المعتزلة، كالمعاوضات التي تكون بين الناس في الدنيا إلى آخره. ثم ذكر هنا وأما ذكر وكثير من الناس قد يتوهم ما يشبه هذا، وهذا غلط من وجوه، أي كثير من الناس يظن أن الباء هنا للسببية، ومعنى السببية أنه هو السبب الوحيد لدخول الجنة، وذكر الرد عليه من 5 وجوه، وكلامه الطويل. يقول في الأخير، يقول لكن مع هذا فالعمل الصالح في الدنيا سبب للدخول والدرجة، وإن كان الله يدخل الجنة بدون هذا السبب كما يدخل الأبناء تبعا لأبائهم، وليس كل ما يحصل بسبب لا يحصل بدونه، كالموت الذي يكون بالقتل ويكون بدون القتل. ومن فهم أن السبب لا يوجب المسبب، خلاص هذه، بل لا بد أن يضم الله إليه أمورا أخرى، وأن يدفع عنه آفات كثيرة، وأنه قد يخلق المسبب بدون السبب، إن فتح له حقيقة الأمر من هذا وغيره، والله أعلم. المهم هذه الرسالة، يعني هذا الموضوع الذي وردت فيه نصوص، وبعض الناس، كثير من الناس يستشكلون هذه الأمور، فأرجو قراءة هذه الرسالة. تفضل.
قال رحمه الله: وهو يحب ذلك ويرضى به ويرضى عن أهله ويفرح بتوبة من عاد إليه، كما أن في ذلك لذة العبد وسعادته ونعيمه.
أي إن الله عز وجل، أي إن هذا إفراد الله عز وجل بالتوفيق والعبادة والمحبة، كما أنه غاية محبوب العبد ومطلوبه وبه سروره ولذته ونعيمه، فهو أيضا محبوب الرب تعالى من عبده ومطلوبه الذي يرضى به. نعم.
قال رحمه الله: وقد بينت بعض معنى محبة الله لذلك وفرحي به في غير هذا الموضع. فليس
طبعا هناك رسالة من الرسائل الجميلة لشيخ الإسلام طبع باسم المحبة، رسالة جميلة جدا في تأصيل هذه المسألة، مسألة المحبة. نعم، نحن قرأنا هذه الرسالة إلى أظن انتصفنا، وما قرأناه موجود في القناة. نعم.
قال رحمه الله: فليس في الكائنات ما يسكن العبد إليه ويطمئن به ويتنعم بالتوجه إليه إلا الله سبحانه، ومن عبد غير الله وإن أحبه وحصل له به مودة في الحياة الدنيا ونوع من اللذة فهو مفسد لصاحبه أعظم من مفسدة التذاذ أعظم من مفسدة التذاذ آكل الطعام المسموم. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله.
أعظم من مفسدة التذاذ آكل الطعام المسموم، من يأكل الطعام وهو مسموم وما يدري أنه مسموم، وتحصل له اللذة بأكل الطعام وفي هذا الطعام هلاكه ودماره وما يدري. نعم، وهكذا هكذا كل مودة في عبادة غير الله عز وجل، وإن أحبه وحصل له به مودة في الحياة الدنيا فهو مفسد لصاحبه أعظم من مفسدة التذاذ آكل الطعام المسموم. نعم.
قال تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون، فإن قوامهما بأن تأله الإله الحق. فلو كان
بأن تأله
فإن قوامهما بأن تأله الإله الحق. فلو كان فيهما آلهة غير الله لم يكن إلها حقا، إذ الله لا يسمى.
يقول إبراهيم عليه السلام كما حكاه الله عنه في سورة العنكبوت، يقول: وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، تشتغلون على محبتها شيء يجمعكم في الدنيا، مثل ما هو في بين عباد الأوثان وبين الكفار في هذا الوقت في الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصر. نعم.
قال رحمه الله: إذ الله لا سمي له ولا مثل.
لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون، فإن قوامهما أي قوام السماوات والأرض، لأنه هنا لو كان فيهما إيش في إيش في السماء، فإن قوامهما بأن تأله أي تتعبد الإله الحق. فلو كان فيهما آلهة
طيب. قال رحمه الله: فإن قوامهما بأن تأله الإله الحق. فلو كان فيهما آلهة غير الله لم يكن إلها حقا، إذ الله لا.
لو افترض أن هناك إله غير الله لن يكون إلها حقا، لأن الإله واحد. نعم.
إذ الله لا سمي له ولا مثله، فكانت تفسد فكانت
السماء والأرض تفسد
لانتفاء ما به صلاحها، هذا من جهة الإلهية. وأما من جهة الربوبية فشيء آخر كما يقرره في موضعه المتكلمون.
هذه الآية لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. هذه الآية وردت في سياق الرد عليهم في عبادتهم لغير الله عز وجل. قبلها وبعدها كله في موضوع العبادة وفي موضوع الإلهية. والشيخ الإسلام هنا أشار إلى أمرين، هذا من جهة الإلهية وأما من جهة الربوبية. لأن هذه الآية هي أشهر الأدلة على الإطلاق عند المتكلمين للاستدلال على كون الله عز وجل واحدا، دليل الوحدانية. هذا أشهر الأدلة عندهم. قد يكون الدليل الوحيد الذي يستدلون به ويعتمدون عليه في مسألة معينة من القرآن الكريم، يهتمون بهذا. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. لو كان، لاحظوا السياق، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. حتى بعده هذا السياق والسباق يدل على أن التمام هنا في الألوهية وليس في الربوبية. وهذه الآية يجعلها المتكلمون قولا واحدا في التمام في الربوبية. والتمام في الربوبية حق، وصورته أنه إذا افترض أكثر من رب، أكثر من إله، إذا افترض، فإذا أراد أحد تحريك زيد، أحدهم أراد تحريك زيد والثاني أراد تسكين زيد، فإما أن يحصل الأمران فيجتمع فيه الضدان وهذا لا يمكن، وإما أن لا يحصل الأمران فهذا يدل على عجزهما، وإما أن يحصل مراد أحدهما دون مراد الثاني وهذا يدل على أن أحدهما مسكين، شاف نفسه مسكين ما يدري عن نفسه، وإنما الثاني الذي قهره هو الرب. ولذلك الله عز وجل لما ذكر اسمه الواحد قرنه بالقهار في 5 مواضع في القرآن الكريم، ذكر هذين الاسمين مقرونين، كلما جمع ذكر أحدهما ذكر الثاني. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. لماذا؟ لأن كونه واحدا يدل على قهره، يقهر من يدعي. فرعون لما قال يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. ما شاء الله وأنت صادق، ما شاء الله أنت مجرب صدقك. فالله عز وجل يقهر مثل هؤلاء، فهو الواحد يرغمهم. وإلا كم من الفراعنة يدعون الألوهية والربوبية، الله عز وجل إذن من قهر هو الرب، وهذا الدليل الصحيح، وهذا تمام في الربوبية. وبعض السذج من المتكلمين قدح في هذا الدليل، وذكر أن هذا الدليل، طبعا هو ذكر أن هذا الدليل هو مدلول هذه الآية، مدلول هذه الآية هو التمانع في الربوبية، ثم ذكر أن هذا الدليل إقناعي وليس قطعي. لماذا؟ لأنه يمكن أن يتفق، يمكن أن يتفق، الاتفاق يدل على العجز. لماذا يتفق أحدنا مع عدوه؟ يرغم على هذا وإلا ينفذ ما يريد. إذن الاتفاق دليل العجز. الشيخ الإسلام أطال في هذا في الأصبهانية، أطال يعني ناقشهم من جميع الجوانب، وقد أبدع في ذلك. كون هذا الدليل صحيحا ليس معناه أنه مدلول هذه الآية، هذه الآية في التمانع في الألوهية وليس في الربوبية. والغريب أن هناك آية أخرى في سورة المؤمنون، وتلك الآية في التمانع في الربوبية، ولكن المتكلمين لا يعرجون على تلك الآية. في قول الله عز وجل إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم ولا بعض، في سورة المؤمنون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. السياق هنا يدل على أن الألوهية هنا بمعنى الربوبية. إذن لذهب كل إله بما خلق. لماذا؟ لأن المألوه المعبود لا بد أن يكون خالقا حتى ينفع من يعبده، لا بد أن يكون خالقا. وافترض أن هذا إله وهذا إله، هذا له مخلوقات وهذا له مخلوقات، طيب إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعض ولا بعض. إما أن ينفرد بالمخلوقات كلها، وإما في أقل الأحوال يأخذ مخلوقاته وينقلب. طيب، وهذا كله يدل على إيش؟ يدل على العجز. أيضا يدل على شيء آخر، وحدة نظام العالم يدل على أن الخالق واحد، ليس هناك خالق هنا وهنا خالق، لا لا لا، سبحان الله، هذه المخلوقات بدءا من الذرة إلى أعظم مخلوق، النظام واحد، النظام الذي يشتمل عليه تشتمل عليه الذرة هو نظام المجموعة الشمسية. الذرة بمشتملاتها، الإلكترون، نيترون، ما أدري إيش ترون، النظام وهو نظام المجموعة الشمسية، والخلايا التي في جسم الإنسان بالمليارات، كل خلية فيها صفات جميع الله إلا الخلية التي قبل التقاء نطفة الرجل بنطفة المرأة، قبل أن يصير هذه النصف وهذه النصف 23 23 تجتمع فتكون تكون خلية 46. المهم هنا الله عز وجل هنا يبين في آية سورة المؤمنون أن هذا النظام العجيب يدل على أن الخالق واحد. أيضا في نفس الآية على افتراض أكثر من رب لا يمكن أن يكون هناك صلاة لي. والغريب أن هذه الآية واضحة جدا في التمان وفي الربوبية، والمتكلمون يجعلون هذا في لو كان فيهما آلهة إلى الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. شيخ الإسلام هنا أشار إشارة وحديثه طويل هنا، يقول هذا من جهة الإلهية وهذا هو الصحيح. قلنا دليل التمان الصحيح ولكنه ليس مدلول هذه الآية. وأما من جهة الربوبية فشيء آخر كما يقرره في موضوع المتكلمون. ذكر المتكلمين لماذا؟ لأن المتكلمين يهتمون بهذا جدا. مع ذلك من خذلان بعض المتكلمين أنهم جعلوا هذا الدليل إقناعيا، منهم الآمدي ومنهم التفتازاني، قالوا يمكن أن يتفق.
قال رحمه الله: حاجة العبد إلى عبادة الله، واعلم أن فقر العبد إلى أن يعبد الله لا.
إذن هنا لو كان فيهما آلهة إلى الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون، كما أن فساد السماوات والأرض نتيجة هذا لو كان فيهما آلهة غير الله، كذلك القلب إذا كان فيه معبود غير الله عز وجل فسد فسادا لا يرجى برؤه وصلاحه إلا بأن يخرج ذلك المعبود من قلبه، ويكون الله عز وجل هو وحده إلهه ومعبوده الذي يحبه ويرجوه ويخافه ويتوكل عليه. نعم.
قال رحمه الله: واعلم أن فقر العبد إلى أن يعبد الله لا يشرك به شيئا ليس.
طبعا لازلنا في الوجه الثاني. طيب، ابن القيم رحمه الله جعل هذا وجها ثالثا في إغاثة الأحفاد، وسنين شيخه هنا أدق. لماذا؟ في الوجه الثالث سيقول شيخ الإسلام هذا أظهر من الوجه السابق. الوجه السابق حتى ابن القيم ذكر الوجه السابق، الوجه السابق عنده لا يستقيم، أما عند شيخ الإسلام هذا كله وجه واحد. نعم.
قال رحمه الله: ليس له نظير فيقاس به. لكن
وعلم
قال رحمه الله: واعلم أن فقر العبد إلى أن يعبد الله لا يشرك به شيئا ليس له نظير فيقاس به.
يقول شيخ الإسلام: يعني كيف أبين لك مدى فقر العبد وحاجته إلى أن يعبد الله لا يشرك به شيئا ليس له نظير يقاس به؟ أبدا هذه الحاجة ليس لها نظير. فيقال مثلا هذه الحاجة مثل هذه الحاجة، أبدا لا يوجد. ولكن
قال رحمه الله: لكن يشبه من بعض الوجوه حاجة الجسد إلى الطعام والشراب، وبينهما فروق كثيرة.
حاجة الجسد إلى الطعام والشراب والنفس، ويقول يشبه من بعض الوجوه، واضح وليس من كل الوجوه، لذلك يقول بينهما فروق كثيرة. نعم.
قال رحمه الله: فإن حقيقة العبد
قلبه وروحه.
قلبه وروحه، وهي لا صلاح لها إلا بإلهها الله الذي لا إله إلا هو، فلا تطمئن في الدنيا إلا بذكره، فهي كادحة إليه كدحا فملاقيته ولا بد لها.
كادحة، الكدح هو جهد النفس في العمل، إتراب النفس في العمل، الكد. إذن الروح الإنسان، وكذلك النفس، وكذلك الإنسان كادح إلى الله عز وجل كدحا فملاقيه. نعم.
قال رحمه
يا
الله:
أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ذكر الله عز وجل هذا، ثم ذكر أنواع أصحاب الكدح، المؤمنين والكفار. نعم.
قال رحمه الله: فهي كادحة إليه كادحا فملاقيته، ولا بد لها من لقائه، ولا صلاح لها إلا بلقائه. ولو حصل للعبد لذات أو سرور بغير الله فلا يدوم ذلك، بل ينتقل من نوع إلى نوع ومن شخص إلى شخص ويتنعم بهذا.
لو حصل للعبد لذات أو سرور بغير الله فلا يدوم ذلك، أولا لا يدوم ذلك، لا يمكن أن يحصل له سرور بغير الله عز وجل ويدوم هذا السرور، لا يمكن. نعم. بل
قال رحمه الله: بل ينتقل من نوع إلى نوع ومن شخص إلى شخص.
لأن هذا من مثل المهدئات، ينتقل من نوع إلى نوع، أشغل نفسه بهذا الفسق وبهذا الفجور، ينتقل منه إلى نوع آخر، منه إلى نوع آخر، وكثير من الناس الآن يلجأ في الأخير إلى هذه المهدئات. ليست المهدئات وإنما هي مدمرات، التي هي المخدرات، يلجأ إليها، يجد فيها كما يقولون سكونه. وتجار المخدرات يشجعونه من هذا. نعم.
قال رحمه الله: ويتنعم بهذا في وقت وفي بعض الأحوال، وتارة أخرى يكون ذلك الذي يتنعم به والتذ به غير منعم له ولا متلذ
ولا ملذ، هكذا في طريق الهجرتين.
قال رحمه الله:
وتارة أخرى يكون ذلك الذي يتنعم به والتذ يكون غير منعم له ولا ملذ له. هذا الذي أشغل نفسه به والتذ به وظن أنه أسعد نفسه به سينقلب عليه، سيكون غير ملذ له. بل نعم.
قال رحمه الله: ولا ملتذ له، بل قد يؤذيه اتصال به ووجوده عنده ويضره ذلك.
يقول ابن القيم رحمه الله: يقول وإنما يحصل له بملابسته. والله مثال جميل جدا. يقول: وإنما يحصل له بملابسته من جنس ما يحصل للجرب من لذة الأظفار التي تحكه. ها؟ لذة، فهي تدمي الجلد وتحرقه وتخرقه وتزيد في ضرره، وهو مع ذلك يؤثر ذلك لما له في حقها من اللذة. وهكذا ما يتعذب به القلب من محبة غير الله هو عذاب عليه ومضرة وألم في الحقيقة، لا تزيد لذته على لذة حق الجرب. والعاقل يوازن بين الأمرين ويؤثر أرجحهما وأنفعهما، والله الموفق المعين، وله الحجة البالغة كما له النعمة السابقة. نعم.
قال رحمه
هذا في طريق الهجرتين.
قال رحمه الله: وأما إلهه فلا بد له منه في كل حال وكل وقت وأينما كان فهو معه. ولهذا
كلما يكون إلهه معناه محبوبه ومراده والذي يتوكل عليه إلى آخر معاني الإلهية. نعم. فلا بد له
وأما إلهه فلا بد له منه في كل حال وكل وقت وأينما كان فهو معه. ولهذا قال إمامنا الخليل عليه الصلاة والسلام: لا أحب الآفلين.
الله يهديك. إيش؟
لا أحب الآفلين.
نعم.
وكان أعظم آية.
لأن الأفول هو زوال. هو زوال. وليس كما يقول المتكلمون حركة. نعم.
وكان أعظم آية في القرآن: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقد بسط الكلام في معنى القيوم في موضع آخر وبينا أنه
طبعا الدائق. شيخ الإسلام له رسالتين في من الرسائل المطبوعة، يعني رسالة في معنى اسمه الحي القيوم طبعت في المجموعة الأولى من جامع المسائل، رسالة طويلة، ورسالة أخرى طبعت في المجموعة الخامسة من جامع المسائل. وكلام الشيخ الإسلام في طبعا كما أنه أفرد رسالتين، نحن هذا الذي وجدناه مطبوع، ولا أستبعد أن تكون هناك رسائل أخرى أيضا، لأن حديث الشيخ الإسلام عن هذين الاسمين حديث مفصل جدا جدا. هذا كتاب جهود شيخ الإسلام ابن تيمية في باب أسماء الله الحسنى، ذكر هنا من صفحة 608 إلى صفحة 616 بعض ما ذكره الشيخ الإسلام في هذين الاسمين: الحي القيوم. الحي هو الذي له الحياة الكاملة، والقيوم هو الذي لا يحتاج إلى قيامه إلى غيره، وغيره كلهم يحتاجون في قيامهم إليه، فهو القائم بنفسه والمقيم لغيره. الله عز وجل هنا يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. كيف ينام الله عز وجل وكل ذرة في هذه المخلوقات بحاجة إليه في قيامها؟ نعم.
قال رحمه الله: وقد بسط الكلام في معنى القيوم في موضع آخر وبينا أنه الدائم.
هذه الآية فيها تقرير انفراد الله عز وجل بالألوهية مع ذكر الأدلة الكثيرة، منها كونه الحي القيوم إلى آخره، ولذلك هي أعظم آية في القرآن. وسبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل أبي عن أعظم آية في القرآن أجاب بها: أسرع من الكمبيوتر استعرض الله. هذا هو العلم، لذلك قال له: ليهنك العلم أبا المنذر. هذا هو العلم. نعم.
قال رحمه الله: وبينا أنه الدائم الباقي الذي لا يزول ولا يعدم ولا ينفى بوجه من الوجوه،
ولا يعدم ولا يفنى،
ولا يفنى بوجه من الوجوه. واعلم أن هذا الوجه مبني على أصلين: أحدهما أن نفس الإيمان بالله وعبادته ومحبته وإجلاله هو غذاء الإنسان وقوته وصلاحه وقوامه.
يذكره شيخ الإسلام والله معاني عظيمة جدا لا بد أن نتذكرها دائما. ذاق طعم الإيمان. إذن الإيمان له طعم، وفي الرواية الأخرى وجد حلاوة الإيمان. إذن الإيمان له حلاوة. هذه الأمور هذه الأمور تتعلق بفهمنا للألوهية جيدا. أنت لما تقول لا إله إلا الله وتتمثل هذه المعاني في نفسك، لابد أن تعرف أنك تغذي روحك. ليست هذه ثقافة مجردة. نفس الإيمان بالله وعبادته محبته إجلاله غذاء الإنسان وقوته وصلاحه وقوامه كما عليها الإيمان. نعم.
قال رحمه الله: هو غذاء الإنسان وقوته وصلاحه وقوامه كما عليه أهل الإيمان وكما دل عليه القرآن، لا كما يقول من يعتقد أهل الكلام ونحوهم أن عبادته تكليف ومشقة وخلاف مقصود القلب لمجرد الامتحان والاختبار أو لأجل التعويض بالأجر كما يقوله المعتزلة وغيرهم.
هؤلاء يرون أن، طبعا كما تعرفون هذا المصطلح التكاليف الشرعية، وشيخ الإسلام لا يحب هذا المصطلح، لا يحبه ويذكره دائما، أن هذا المصطلح لا يليق بمكانة العبادات، لأن هذه العبادات بدءا من الإيمان بالله عز وجل هي غذاء لا تستغني عن هذا الغذاء. التكليف يكون ضد وخلاف المقصود. ولذلك سيذكر هنا أن التكليف لم يأتي في القرآن إلا في موضع النفي، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأما الإيمان وكذلك أنواع العبادات، هذه كلها غذاء الروح، ولا يمكن أن يسعد الروح بدون هذا الغذاء. ولذلك إذا نقص هذا الغذاء حصل للروح ذلك الاضطراب الذي لا نهاية له. نعم.
قال رحمه الله:
أو لأجل التعويض بالأجر كما يقول المعتزلة وغيرهم. نعم.
قال رحمه الله: فإنه وإن كان في الأعمال الصالحة ما هو على خلاف هوى النفس، والله سبحانه يأجر العبد على الأعمال المأمور بها مع المشقة، كما قال ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة للآية. وقال صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: أجرك على قدر نصبه. فليس ذلك هو المقصود الأول بالأمر الشرعي، وإنما وقع ضمنا وتبعا لأسباب ليس هذا موضعها، وهذا يفسر في موضعه. ولهذا لم يجئ في الكتاب والسنة وكلام السلف إطلاق القول.
يعني هنا في قول الله عز وجل: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ. إذن هناك شيء من المشقة يصيبه، ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. وكما في الحديث: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء فشكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا، وليس ذلك إلا للمؤمن. إذن هذا الذي يناله إذا كان الإيمان راسخا في قلبه ينقلب لذة وسرورا لما يؤمله من القرب من الله عز وجل. نعم. ولكن مع ذلك فليس ذلك، نعم، فليس
قال رحمه الله ليس هذا موضعها وهذا يفسر في موضعه.
يقول وإن كان في الأعمال الصالحة ما هو على خلاف هوى النفس فليس ذلك هو المقصود الأول. نعم.
قال رحمه الله ولهذا لم يجئ في الكتاب والسنة وكلام السلف.
يا شيخ اقرأ من فليس ذلك.
قال رحمه الله فليس ذلك هو المقصود الأول بالأمر الشرعي وإنما وقع ضمنا وتبعا لأسباب ليس هذا موضعها وهذا يفسر في موضعه ولهذا لم يجئ في الكتاب والسنة وكلام السلف إطلاق القول على الإيمان والعمل الصالح أنه تكليف كما
يطلق. ليس هناك. نعم.
قال رحمه الله كما يطلق ذلك كثير من المتكلمة والمتفقهة وإنما جاء في القرآن ذكر التكليف في موضع النفي كقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقوله لا تكلف إلا نفسك وقوله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها أي وإن وقع في الأمر تكليف فلا يكلف إلا قدر الوسع لا أنه يسمي جميع الشريعة تكليفا مع أن غالبها قرة العيون وسر القلوب ولذات الأرواح وكمال النعيم وذلك لإرادة وجه الله والإنابة.
مع أن غالبها أي وإن وقع في الأمر تكليف فلا يكلف إلا قدر الوسع لا أنه يسمي جميع الشريعة تكليفا. الله عز وجل سمى كتابه وسمى أيضا ما تضمن كتابه سماه روحا نورا شفاء هدى رحمة حياة عهدا وصية ولم يسميه تكليفا. واضح؟ مع أن غالبها
قال رحمه الله مع أن غالبها قرة العيون وسرور القلوب ولذات الأرواح وكمال النعيم وذلك لإرادة وجه الله والإنابة إليه وذكره وتوجه الوجه إليه فهو الإله الحق الذي تطمئن إليه القلوب ولا يقوم غيره مقامه في ذلك أبدا فاعبده.
بل لا سرور ولا الله ولا فرح ولا لذة ولا نعيم في الحقيقة إلا بذلك. يقول الله عز وجل يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم لاحظ وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين هذا كله بالنسبة لله. هل هذا يكون تكليفا؟ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وفضل الله ورحمته ذكر المفسرون بعضهم قالوا فضل الله القرآن ورحمته أن جعلكم من أهله وبعضهم قال فضل الله هو الإسلام ورحمته هو القرآن وقيل العكس. وكل ما ذكر كما ذكر ابن القيم رحمه الله كل ما ذكر هذه القرآن والإسلام كل هذه الأوصاف فعلا هي تنطبق على هي فضل ورحمة. نعم.
قال الله تعالى فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية فهذا أصل. قال رحمه الله
أيضا الأصل الأول أن نفس الإيمان غذاء الروح. نعم. لذة. نعم.
قال رحمه الله الأصل الثاني أن النعيم في الدار الآخرة أيضا به مثل النظر إليه لا كما
إذن في الفصل في الأصل الأول أن أحب الأمور في الدنيا التقرب إلى الله عز وجل. في الأصل الثاني أن أعظم نعيم في الآخرة النظر إليه. نعم.
قال رحمه الله الأصل الثاني أن النعيم في الدار الآخرة أيضا به مثل النظر إليه
أيضا به أي بالله عز وجل.
لا كما تزعم طائفة من أهل الكلام ونحوهم أنه لا نعيم ولا لذة إلا بالمخلوق من المأكول والمشروب والمنكوح ونحو ذلك.
هذا قول المتكلمين أن النعيم واللذة بالمخلوق من المأكول والمشروب والمنكوح، على الضد منهم وعلى النقيض منهم موقف المتصوف الذين ينكرون أن يكون أي التذاذ بالمخلوق لذة أصلا، لا يرون أن هناك لذة حقيقية في الدنيا ولا في الآخرة. هذا خروج عن ولهم كلام طويل في هذا، أن اللذات في الدنيا ليست هي اللذات الحقيقية. نعم، لا مقارنة بين هذه اللذات وبين اللذات الآخرة، ولكنها لذات. يعني إنكار كونها اللذات هذا خروج عن الفطرة. نعم.
قال رحمه الله: بل اللذة والنعيم التام في حظه من الخالق سبحانه وتعالى كما في الدعاء المأثور.
اللذة والنعيم التام هي في حظهم من الخالق، ما الذي نالوه من الخالق سبحانه وتعالى. نعم.
كما في الدعاء المأثور: أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير رضاء مضرة ولا فتنة مضلة. رواه مسلم وغيره.
رواه
مسلم النسائي وغيره.
نعم، الحديث صحيح. نعم.
قال رحمه الله: وفي صحيح مسلم وغيره عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن يجيزكموه.
أن ينجزكموه.
يريد أن ينجزكموه، فيقولون: ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويدخلنا
الحديث طويل. نعم.
ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار. قال: فيكشف الحجاب فينظرون إليه سبحانه. فيكشف الحجاب فينظرون إليه سبحانه، فما أعطاهم شيئا أحب إليه من النظر إليه، وهو الزيادة.
هو الزيادة الذي ورد في الآية: الذين أحسنوا الحسنى، أي الذين أحسنوا لهم الحسنى وهي الجنة، وزيادة وهي النظر إلى وجه الله عز وجل. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من أهل هذه الزيادة. نعم.
قال رحمه الله: فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه مع كمال تنعمهم بما أعطاهم الله في الجنة لم يعطهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه، وإنما يكون أحب إليهم لأن تنعمهم به وتلذذهم به أعظم من التنعم والتلذذ بغيره. فإن اللذة تتبع الشعور بالمحبوب. فإن اللذة تتبع الشعور بالمحبوب، فكل ما كان
اللذة تعظم إذا كان شعورك بالمحبوب أعظم. اللذة تتبع الشعور بالمحبوب، فكل ما كان الشيء أحب إلى الإنسان كان حصول لذته وتنعمه به أعظم. نعم.
قال رحمه الله: فكل ما كان الشيء أحب إلى الإنسان كان حصول لذته وتنعم به أعظم. وقد روي إن يوم المزيد وهو يوم الجمعة من أيام الآخرة. وقد ورد من الأحاديث والآثار ما يصدق هذا، ولهذا قال تعالى في حق الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. فعذاب الحجاب من أعظم أنواع العذاب، ولذة النظر إليه ولذة النظر إلى وجهه أعلى اللذات، ولا تقوم حظوظهم من سائر المخلوقات مقام حظهم منه تعالى.
يعني هنا الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. جمع سبحانه وتعالى عليه من نوعي العذاب: عذاب النار وعذاب الحجاب عنه سبحانه وتعالى، وهذا أعظم أنواع العذاب. وقد جمع لأوليائه سبحانه وتعالى نوعي التنعم ونوعي النعيم، أولا نعيم التمتع بما في الجنة هو نعيم التمتع برؤيته سبحانه وتعالى، وذكر الله عز وجل هذه الأمور الأربع في سورة المطففين، فقال في حق الأبرار: إن الأبرار لفي نعيم، أي يتمتعون بنعيم الجنة، على الأرائك ينظرون، ولم يذكر المنظور إليه. ولا شك أن أعظم منظور إليه هو الله عز وجل. يقول ابن القيم رحمه الله: من ذكر أنهم ينظرون إلى كذا وإلى كذا ولم يذكر نظره من الله عز وجل فقد بخس حق الآية. أعظم منظور هو الله عز وجل. ومما يدل على هذا مقابلة هذا بهذا، ما الذي حجبوه هناك؟ كلا إنهم من ربهم يومئذ لمحجوبون، وهنا على الأرائك ينظرون. إذن أعظم ما ينظرون إليه هو الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: وهذان الأصلان ثابتان في الكتاب والسنة.
هذان الأصلان أي نفس الإيمان بالله عز وجل وعبادته ومحبته وإجلاله غذاء الإنسان وقوته وقوامه، الأصل الأول. الأصل الثاني أن أعظم النعيم في الآخرة به سبحانه وتعالى. بعبارة أخرى، أعظم نعيم في الدنيا هو عبادته سبحانه وتعالى، أعظم نعيم في الآخرة النظر إليه سبحانه وتعالى. هذان الأصلان.
قال رحمه الله: وهذان الأصلان ثابتان في الكتاب والسنة، وعليهما أهل العلم والإيمان، ويتكلم فيهما مشايخ الصوفية العارفون، وعليهما أهل السنة والجماعة وعوام الأمة.
العارفون هم الذين يلتزمون بما ورد في الأدلة، وليس أولئك المهرطقون.
وذلك من فطرة الله التي فطر الناس عليها، وقد يحتجون على من ينكرها بالنصوص والآثار تارة، وبالذوق والوجد أخرى.
الذي ينكر هذه المعاني قد يستدل عليهم بالأدلة، وقد يستدل عليهم بما يجده. يا أخي، الإيمان أنا أسعد به أكثر من أي نعمة، هكذا يستدل عليه بما يجده في نفسه. نعم.
قال رحمه الله: بالذوق والوجد أخرى، إذا أنكر اللذة فإن ذوقها ووجدها ينفي إنكارها.
كما ذكرت، الإيمان له طعم له حلاوة، فمن يجد هذه الحلاوة يستدل على من. نعم.
وقال رحمه الله: وقد يحتجون بالقياس والأمثال تارة، وهي الأقيسة العقلية،
أي التي وردت في الكتاب والسنة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.